الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا في سلسلة المحاضرات المتعلقة بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وما زلنا في أحداث السنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتحديد في أحداث غزوة تبوك، غزوة العسرة، وهي آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا ما حصل من ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم بالجيش الكبير في هذا الوقت إلى أن وصل إلى تبوك، ثم هربت جيوش الروم ولم تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم. مكث النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك وأرسل السرايا، ومن هذه السرايا سرية خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة، وذكرنا تفاصيل هذه الحوادث. مكث النبي صلى الله عليه وسلم ليالي طويلة في تبوك، سيأتي ذكر كم ليلة مكث النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك. ولكن أثناء هذه الليالي والنبي قد عسكر وضرب القبة له وللصحابة رضي الله تعالى عنهم، حصلت بعض الحوادث وجاءت في سنن النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه الأمور الخصال الست التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي الجليل عوف بن مالك الأشجعي رضي الله تعالى عنه. وعوف بن مالك الأشجعي من الصحابة من بني أشجع، أسلم بعد الحديبية وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد بعد الحديبية، ومن هذه المشاهد أنه ذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك. الحديث في البخاري وسنن أبي داود وغيرهما عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله تعالى عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. هو في ضمن هذا الجيش اللي قلنا قرابة 30,000، والنبي عليه الصلاة والسلام عسكر في تبوك. يقول: من آخر الليل أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، من آخر الليل، من آخر السحر، وهو في قبة من أدم. آخر السحر، السحر هو آخر الليل، وعوف بن مالك ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام في آخر السحر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في قبة من أدم، يعني خيمة صغيرة من أدم، يعني من جلد، كان النبي عليه الصلاة والسلام داخلها. قال: فسلمت عليه فرده، رد النبي عليه الصلاة والسلام السلام على عوف وقال: ادخل. خيمة صغيرة، في بعض الأحيان من أراد أن يدخل الخيمة الصغيرة ما يدري هل تكفيه في الدخول أو أنه من عند الباب يكلم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعوف بن مالك: ادخل في هذه القبة الصغيرة من أدم. قال عوف: فقلت كلي يا رسول الله، يعني هل أدخل بكل جسدي، لأن الخيمة والقبة صغيرة، أم أني فقط من جزء في جسدي وأكلم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلك، يعني أدخل بكاملك إلى داخل الخيمة. قال عوف رضي الله تعالى عنه: فدخلت، فقال: يا عوف، احفظ خلالا ستا بين يدي الساعة. خلال يعني خصال، هناك عدة أمور ستحصل قبل قيام الساعة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم لعوف بن مالك ستة أمور ستحصل بين يدي الساعة. أشراط الساعة كثيرة، منها أشراط الساعة الكبرى، ومنها أشراط الساعة الصغرى. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يذكر لعوف بن مالك ستة خصال بين يدي الساعة تحصل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ خلالا ستا بين يدي الساعة، قال: أولهن موتي. أول هذه الخلال الستة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لعوف موت النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عوف رضي الله تعالى عنه وهو يحدث بهذا الحديث، قال: فوجمت عندها وجمة شديدة. والوجمة يعني السكوت الذي يصحبه الحزن والكآبة والهم، شلون تنصدم من خبر ما تعرف شنو تتكلم وعليك هم. أنه يذكر ماذا بين يدي الساعة؟ موت النبي عليه الصلاة والسلام، شيء يعني ما كان يتصور الآن في هذه اللحظة. موت النبي وهو أحب الناس إلى قلوب الصحابة رضي الله تعالى عنه. قال: فوجمت عندها وجمة شديدة، قال: وبكيت حتى جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكتني أو يسكتني. يعني من الصدمة سكت وغلبني الهم والحزن والكآبة وبدأت أبكي والدموع على خدي. يقول: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يسكتني، يسكتني، خلاص يا عوف، هذا أمر الله عز وجل وهذا قدر الله عز وجل. قال: والثانية فتح بيت المقدس. الخصلة الأولى موت النبي عليه الصلاة والسلام، الخصلة الثانية الآن يذكرها النبي عليه الصلاة والسلام لعوف فتح بيت المقدس، وهذه حصلت في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في السنة 16 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لما فتحت جيوش المسلمين بيت المقدس في القدس في السنة 16 من بيت المقدس. النبي عليه الصلاة والسلام الصادق المصدوق، وحي من رب العالمين يأتي في تلك اللحظة. بيت المقدس ليست في يد المسلمين، ولكن في السنة 16 فتحها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قال: والثالثة، الخصلة الثالثة بين يدي الساعة، قال: داء يظهر فيكم يستشهد الله به ذراريكم وأنفسكم. هذه إشارة إلى الطاعون الذي حصل في زمن عمر بن الخطاب في الشام بعد فتح بيت المقدس في السنة 18 من الهجرة. حصل طاعون عمواس، مات فيه كثير من الصحابة، منهم أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك، قال: داء يظهر فيكم يستشهد الله به ذراريكم، يعني أولادكم الصغار، قال: وأنفسكم، ويزكي به أعمالكم. لأنه الذي يموت بمثل هذه الأمراض شهيد، المبطون شهيد، والغريق شهيد، والحريق شهيد، هذا كلها سبحان الله. قد يكون الإنسان مقصرا في أعماله، ولكن يكتب الله عز وجل له ميتة بمثل هذه الميتة حتى تغفر له ذنوبه. هذه ثلاثة خصال يذكرها النبي عليه الصلاة والسلام لعوف ابن مالك رضي الله تعالى عنه. وفي رواية عن الثالثة قال: ثم موتان. وموتان يعني الموت الكثير، موتان. قال: موتان يكون في أمتي يأخذهم مثل قعاصي الغنم. هذا داء يأخذ الدواب وتموت منه، واحد عنده أشياء كثيرة يدخلها هذا الداء الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام فتموت كثيرة. فتخيل في هذا الداء في طاعون عمواس كان الناس في الشام يموتون مثل الغنم الكثيرة في تلك البلدان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والرابعة، قال: يفيض المال فيكم حتى يعطي أو يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا. المال كثير جدا ويفيض المال، وهذا حصل مثل ما ذكر في التاريخ، إفاضة المال، وحتى أن الإنسان يذهب ويريد أن يعطي زكاته ويعطي الآخرين المال يجدهم كلهم أغنياء. وهذا حصل في زمن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، وكذلك سيكون في آخر الزمان، في زمان ظهور المهدي ونزول عيسى بن مريم، سيفيض المال. يفيض المال كثيرا تذهب، يعني يذهب الإنسان حتى يتصدق لا يجد فقراء على وجه الأرض. قال صلى الله عليه وسلم: والخامسة فتنة تكون بينكم لا يبقى بيت مسلم إلا دخلت. فتنة تكون بين المسلمين، لا يكون هناك بيت مسلم إلا دخلته هذه الفتنة. ويعلق ابن حجر رحمه الله تعالى على هذه الفتنة، قال رحمه الله في الفتح، قال: والفتنة المشار إليها افتتحت بقتل عثمان واستمرت الفتنة بعده. الفتنة التي حصلت بعد مقتل عثمان، وحصلت حروب بين المسلمين أنفسهم واستمرت، ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته. قال صلى الله عليه وسلم: ثم هدنة، هذه السادسة والأخيرة، ثم هدنة يعني صلح، تكون بينكم وبين بني الأصفر، وهم الروم في آخر الزمان. ومن قرأ في سيرة نزول عيسى في آخر الزمان سيأتي ويقرأ في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الصلح الذي يكون بين المسلمين وبين الروم، ويغدرون الروم بالمسلمين، وذكرناه في قصة عيسى في الدروس التي كانت في رمضان. قال صلى الله عليه وسلم: ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر يعني الروم، قال: فيغدرون بكم، صلح ثم هم يغدرون بالمسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: فيسيرون إليكم في 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. الغاية ما هي؟ قال عوف: فقلت: يا رسول الله، ما الغاية؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الراية، يعني الغاية المقصود بها الراية، فيها كتيبة. قال: فسطاط المسلمين، حصن المسلمين. الفسطاط يطلق على الخيمة، ولكن المقصود به وين قوة المسلمين في ذلك الزمان آخر الزمان. قال: فسطاط المسلمين يومئذ في أرض يقال لها الغوطة، والغوطة موضع معروف في بلاد الشام، قال: يقال لها الغوطة في مدينة يقال لها دمشق. هذا في آخر الزمان لما يحصل الصلح بين المسلمين وبين الروم، ويغدر الروم بالمسلمين وتحصل الحروب. هذه هي الخصال الست التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لعوف ابن مالك الأشجعي وهو في تبوك. كذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يأخذون بعض الكلمات أو يأخذون بعض النصائح من النبي صلى الله عليه وسلم، ونأتي على بعض الأمور التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم وهو في تبوك. الحديث في مسند أحمد، صححه الأرناؤوط في تعليقه، عن عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. الآن نحاول نجرد الأحاديث التي حصلت في تبوك. قال: فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يحدث أصحابه، للنبي عليه الصلاة والسلام جلس في تبوك عدة ليالي، قرابة 20 ليلة وهو في تبوك، وأرسل السرايا، والروم قد هربت من النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا في هذه الأيام النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا في تبوك يحدث أصحابه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام إذا استقلت الشمس، يعني إذا ارتفعت الشمس في كبد السماء، وهو بعد الشروق بربع ساعة بثلث ساعة اللي هو وقت الضحى، قال: من قام إذا استقلت الشمس فتوضأ. ارتفعت الشمس في السماء فذهب فتوضأ. قال: فأحسن الوضوء ثم قام فصلى 2 ركعتين غفر له خطاياه فكان كما ولدته أمه. 2 ركعتين اللي هي 2 ركعتي الضحى. تخيل يا عبد الله، تقعد من النوم أو كنت قاعد من الفجر والشمس ارتفعت في السماء، تذهب تتوضأ ما تأخذ منك 2 دقيقة، ثم تصلي 2 ركعتين ما تأخذ منك 3 دقائق. ما هو الأجر؟ قال صلى الله عليه وسلم: غفر له خطاياه فكان كما ولدته أمه. شوف الأجر العظيم على عمل صالح لا يتجاوز الخمس دقائق. قال عقبة بن عامر وهو يحدث بهذا الحديث: فقلت الحمد لله الذي رزقني أن أسمع هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول يوم مريت وسمعت هذا الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام في تبوك حمد الله عز وجل على هذه النعمة، ونحن نحمد الله عز وجل جالسين الآن ونسمع هذا الحديث، نحمد الله عز وجل أن سمعنا هذا الحديث، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا أن نصلي صلاة الضحى. ولكن اسمعوا ماذا حصل الآن. حمد الله عز وجل. يقول: فقال لي عمر بن الخطاب وكان تجاهي جالسا، كان من ضمن الصحابة اللي كانوا يسمعون حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وعقبة بن عامر يسمع الحديث، فعقبة بن عامر ماذا قال؟ قال الحمد لله الذي رزقني أن سمعت هذا الحديث. عمر بن الخطاب مقابل عقبة بن عامر وسمعه يحمد الله عز وجل، فقال عمر: أتعجب من هذا؟ يعني هذا الحديث يمكن أول مرة أن تسمع يا عقبة، أتعجب من هذا؟ قال: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعجب من هذا قبل أن تأتي. قبل دقائق من مجيئك يا عقبة قال النبي عليه الصلاة والسلام حديث آخر أعجب من هذا. قال: فقلت: وما ذاك بأبي أنت وأمي؟ فيدني. هذا الناس اللي يريدون الفوائد، بعض الناس تأتي بفائدة يعرض، ترى يعرض الله عز وجل عنك، اكسب هذه الفوائد علمها الآخرين. مباشرة عقبة ماذا قال؟ قال يعني أفدني بها، بأبي أنت وأمي يا عمر. قال: فقال عمر رضي الله تعالى عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء. هذه اللفظة قد ضعفها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، جاءت في رواية وصححها بعض أهل العلم، ولكن الشيخ الألباني ضعف فقط هذه الرواية. ولكن على الأصل نرجع: من توضأ فأحسن الوضوء، الرواية ثم رفع نظره إلى السماء، هذه اللفظة فقط قد ضعفها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. فقال يعني بأي وقت الآن؟ قبل قليل فيها صلاة، الآن فقط وضوء. قالها النبي عليه الصلاة والسلام قبل قليل للصحابة: من توضأ فأحسن الوضوء. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. شوف قال أعلمك أعجب من هذا، قبل قليل وضوء وتصلي ركعتين، الآن فقط وضوء وتقول هذا الذكر تفتح لك أبواب الجنة. أي باب؟ أنت كيفك يوم القيامة، أنت تختار أي باب تدخل من أبواب الجنة. والله إنها بشرى من النبي عليه الصلاة والسلام للمسلمين. كذلك في الأحداث التي حصلت في تبوك، قيام النبي عليه الصلاة والسلام وحراسة بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأعطي النبي صلى الله عليه وسلم خمسا. الحديث في مسند أحمد وهو في صحيح الترغيب والترهيب، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك قام من الليل يصلي. شوف النبي مسافر، ولكن ما يمنع السفر من قيام الليل، حتى بعض الناس يقول لا خلاص أنا مسافر ومقيم، لن تتحرك في الطريق أبد في مكانك. وبعض الناس عنده إذا سافر خلاص يترك كل النوافل، وهذا خطأ، فرطت في أجر عظيم. شوف النبي يوصي الصحابة وهو مسافر بركعتي الضحى، النبي عليه الصلاة والسلام وهو مسافر الآن في تبوك ولكن جالس في مكانه ما هو في طريق مثلا، كان يقوم الليل. يقول: فاجتمع وراءه رجال من أصحابه يحرسونه، يمكن أحد من بعيد من الأعداء يرمون النبي عليه الصلاة والسلام، يصلي من الليل عليه الصلاة والسلام، فاجتمع بعض الصحابة يحمون النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يعتدي عليه في الليل أي أحد من الأعداء. قال: حتى إذا صلى وانصرف إليهم، انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من قيام الليل وهو في تبوك وهو في حالة حرب يعني، ولكن العدو قد هرب مثل ما قلنا. قال: حتى إذا صلى وانصرف إليهم فقال لهم لقد أعطيت الليلة خمسا ما أعطيهن أحد قبلي. في هذه الليلة جاءه الوحي وأعطي النبي صلى الله عليه وسلم خمسا لم يعطهن أحد قبل النبي عليه الصلاة والسلام. قال أما أنا فأرسلت إلى الناس كلهم عامة، وكان من قبلي إنما يرسل إلى قومه. هناك من يرسل إلى بني إسرائيل، هناك صالح أرسل إلى ثمود، وهكذا كل نبي كان يرسل إلى قومه خاصة. أما النبي عليه الصلاة والسلام فأرسل إلى الناس كافة، بل إلى الإنس والجن صلوات ربي وسلامه عليه. قال ونصرت على العدو بالرعب ولو كان بيني وبينهم مسيرة شهر لملئ منه رعبا. كفار يخافون من جيش النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان هناك مسيرة شهر. قد يلاقون النبي عليه الصلاة والسلام في قتال كما حصل، ولكن الرعب في قلوبهم وهم يقاتلون. قال صلى الله عليه وسلم الآن في الثالثة وأحلت لي الغنائم آكلها، وكان من قبلي يعظمون أكلها كانوا يحرقونها. من قبل الغنائم كانت على الأنبياء من قبل حرام، كانوا يجمعون الغنائم بعد القتال ويحرقونها. أما للنبي صلى الله عليه وسلم فقد أحلت له الغنائم، والغنائم أحلت كما جاء معنا في الغزوات السابقة، وعلى رأس هذه الغزوات غزوة بدر. قال وجعلت لي الأرض مسجدا أو مساجد وطهورا. قال أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت، سواء كان وضوء أو كان تيمم بالتراب، بعضهم عنده وسواس، لا الحمد لله الأرض طهور، تصلي على الأرض لا يدخلك الشكة والوسواس، هذه نجسة، لا والله ما أصلي إلا على كذا، الأصل الطهارة. قال وكان من قبلي يعظمون ذلك، إنما كانوا يصلون في كنائسهم وبيعهم، فقط في الأماكن المخصصة للعبادة أهل الكتاب عندهم كنائس وبيع فقط. أما المسلمون أنت مسافر في بر انزل وصل، أنت والله في ملعب لعبت كرة ولا كذا والمسجد بعيد عنك توضأ وصل مباشرة، وهكذا في دراسة تدرس في غربة في جامعة أبد أي زاوية عندك توضى وصلى، الحمد لله الأمور سهلة. بعض الناس يصعب على نفسه حتى العبادة التي سهلها الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم والخامسة هي ما هي؟ قيل لي سل فإن كل نبي قد سأل، يعني قيل للنبي عليه الصلاة والسلام اسأل اطلب من رب العالمين. قال فأخرت مسألتي إلى يوم القيامة فهي لكم ولمن شهد أن لا إله إلا الله، والمقصود بها الشفاعة لأهل التوحيد. النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة يشفع لأهل التوحيد، أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخمسة. من الأمور التي حصلت في تبوك قصة الصحابي الجليل، وكلكم قد يعني سمع بقصته. هذا الصحابي هو ذو البجادين، يلقب بذي البجادين. البجاد هو الكساء الغليظ، يعني الخشن، ما هو الناعم الكشخ الآن. يعني مثلا واحد رايح مفصل له ثوب من أجود أنواع الأثواب، يقول لك بريطاني إنجليزي كذا، هذا ثوب خيشة، ما عنده غير الخيشة، شفتوا خيشة العيش مثلا أو كذا ترمى. البجاد الكساء الغليظ، يعني الذي قيمته ليس له قيمة أصلا. فهذا لقب بذي البجادين، بجاد وبجاد آخر. ما قصته؟ هذا الصحابي اسمه عبد الله ابن عبد نهم المزني، قبل أن يسلم كان اسمه عبد العزة، بعد أن أسلم سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، وكان منعما، كان في قريش وكان يتيما، وكان عمه هو الذي ينفق عليه، وكان منعما، ولكن وقر الإسلام في قلبه وكان عمره 16 عاما. فسلب كل هذا النعيم الذي كان فيه من طعام ومن لباس لباس ناعم وغير ذلك، لم يعط إلا بجادا، بجاد واحد يعني كساء غليظ وحخيشة غط فيها العورة. ولما هاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في هذا السن ما عنده إلا بجاد، قطع البجاد الذي كان يلبسه الكساء الغليظ الخيشة، قطعها اثنين حتى يسويها رداء وإزار، فلقب بذي البجادين رضي الله تعالى عنه. شوفوا إيش كان يواجه الصحابة رضي الله تعالى عنه، شوفوا المسألة كيف. فذي البجادين كان عنده هذا الكساء الغليظ، قطعه اثنين حتى يلبسه إزار ورداء رضي الله تعالى عنه، وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلقب بهذا اللقب. هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه، حتى نقف على شيء يسير من سيرته، ونحن نتعلم في هذه السيرة، سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ليست سردا هكذا، إنما نتعلم من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وأيضا سيرة الصحابة الذين أدبهم وعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم. في مسند الإمام أحمد وصححه الأرناؤوط في تعليقه عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل يقال له ذو البجادين إنه أواه. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يثني على ذي البجادين ولقبه بأنه أواه، له كثير الرجوع إلى الله عز وجل والتوبة إلى الله عز وجل وكثرة العبادة لله عز وجل، وذلك أنه كان رجلا كثير الذكر لله عز وجل في القرآن ويرفع صوته في الدعاء. هذا في مسند الإمام أحمد، فكثير قراءة القرآن ويدعو الله عز وجل. بعض الناس نراهم حتى في المسجد، والله يا أخوان في الحج السابق كان معي واحد في باص الحملة اللهم بارك، الطريق نصف ساعة، طول النصف ساعة وهو لا إله إلا الله، الله أكبر، سبحان الله والحمد لله، لا إله إلا الله، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، طول الطريق بجانبه واحد، والله يا أخوان وراي خلفي على طول، طوال يعني المنسك من الباص مثلا من عرفة إلى مزدلفة، من مزدلفة إلى الحرم، من كذا، وهو يلهج بذكر الله عز وجل. الآن النبي عليه الصلاة والسلام لقب هذا الصحابي بأنه أواه لكثرة ذكره الله عز وجل وقراءته القرآن ودعائه لله عز وجل. وفي المسند أيضا، وحسن الرواية الشيخ الألباني في الصحيحة عن ابن الأدرع، وهو محجن ابن الأدرع الأسلمي رضي الله تعالى عنه، قال كنت أحرس النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فخرج لبعض حاجته. أقيل أن هذه الحادثة كانت في تبوك، ولكن هذه الحادثة لم تذكر أين كانت، ولكن بعض الشراح قالوا لعلها كانت في تبوك. سنذكر الحادثة التي حصلت في تبوك، نربط الأحداث الآن، ولكن خلونا في سيرة هذا الرجل الآن حتى نربط الحدث الذي حصل في تبوك عنه. قال فخرج لبعض حاجته، قال فرآني، ابن الأدرع يقول رآني النبي عليه الصلاة والسلام، قال فأخذ بيدي فانطلقنا. شاف النبي عليه الصلاة والسلام، كنا نحرسه، خرج النبي عليه الصلاة والسلام، ولا ابن الأدرع رضي الله تعالى عنه، محجن ابن الأدرع الأسلمي موجود، والنبي عليه الصلاة والسلام له تعامل خاص بالصحابة، يعني ما قال له تعال بعد، أخذ بيدي. ما أجمل هذا الخلق، النبي عليه الصلاة والسلام هو الآن أمير هذا الجيش وهو ولي أمر المسلمين، له مرتبة خاصة، ولكن تعامله مع الصحابة تعامل عظيم. أخذ بيدي، ما أجمل هذه الحركة، شوف أخذ بيده النبي عليه الصلاة والسلام، يقول فانطلقنا فمررنا على رجل يصلي يجهر بالقرآن. والصحابة الآن اللي في الجيش، هناك من يصلي، هناك من يدعو، قال فمررنا على رجل يصلي يجهر بالقرآن، قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه حادثة حتى نعرف يا أخوان مسألة لابد أن تدرك، قد يفعل العمل نفسه من شخص ويفعل هذا العمل نفسه من شخص آخر، ولكن هذا يريد وجه الله عز وجل
وهذا قد يكون مرائيا، قد تعرف من فلتات لسانه أو كما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام وحي من الله عز وجل، شخص شخصان في صف واحد ويصليان خلف النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا من المؤمنين الصحابة وهذا منافق من المنافقين، وفيهم نزلت سورة التوبة. هنا مر النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الرجل الآن أمام أصحابه يصلي يجهر بالقرآن، ولكن تعرفون النبي عليه الصلاة والسلام أوحي إليها بأسماء بعض المنافقين أو من هم قصروا مثلا، مو شرط يكون منافق، ولكن الرواية ماذا؟ مر النبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي عليه الصلاة والسلام عسى أن يكون مرائيا، ترى هذا اللي قاعد يصلي الآن ويجهر بالقرآن تراه عسى، يعني احتمال كبير أو كذا يكون مرائيا، بس لا تطبق أنت على الناس الآن، قد يكون نفس الفعل لا ما هو مرائي. شوف النقطة الآن، عسى أن يكون مرائيا. قال فقلت يا رسول الله يصلي يجهر بالقرآن، يعني معقولة واحد يصلي في الليل ويجهر في القرآن يكون مرائيا؟ قال فرفض يدي، يعني ترك يدي، يعني اسمع الكلمة، هذا وحي من الله عز وجل، أنا صحيح ما أعلم الغيب ولكن هناك حوادث يعلمني الله عز وجل، كان ماسك يده. قال فرفض يدي، ترك يدي النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال إنكم لن تنالوا هذا الأمر بالمغالبة، يعني بالشدة وكثرة الأمور، لا، هناك أمور قد تكون يسيرة ولكنها عظيمة عند الله عز وجل. قال ثم خرج ذات ليلة، أنها كانت ليالي جالسها النبي عليه الصلاة والسلام، قال وأنا أحرسه لبعض حاجته فأخذ بيدي أيضا ليلة أخرى، قال فمررنا على رجل يصلي بالقرآن غير الرجل الأول. الليلة الأولى مر النبي عليه الصلاة والسلام على الرجل الأول، الليلة الثانية مر على رجل آخر أيضا يصلي بالقرآن. قال فقلت، حمرينا عليه نفس الحادثة بالضبط، هذا يصلي بالقرآن يجهر وهذا يصلي بالقرآن يجهر، القياس، المسألة ليست قياسا الآن، هي وحي من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك مو أحد يشوف له واحد يجهر بالقرآن، قال النبي قال عسى أن يكون مرائيا، ما شاء الله توه مستقيم هذا أبى أطبق الحديث عسى أن يكون مرائيا، لا أمسك لسانك شوي. الصحابي رضي الله تعالى عنه الآن مع النبي وماسك يده، فلما رأى هذا الرجل قال عسى أن يكون مرائيا، أمس قلتها يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا إنه أواب، هذا الشخص غير، هذا أواب يريد من الله عز وجل التوبة وكثير الذكر وكثير العبادة، هذا ما هو مرائي، شوف نفس العمل لا تطبق الآن، هذا وحي من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، قال كلا إنه أواب. يقول رضي الله تعالى عن عقبة، يقول فنظرت فإذا هو عبد الله ذو البجادين اللي ذكرناه قبل قليل، ذكره النبي عليه الصلاة والسلام ووصفه بأنه أواب، ووصفه الآن بهذه أيضا الرواية بأنه، أو قبل قليل أواه بهذه الرواية، إنه أواب كثير الرجوع والتوبة إلى الله عز وجل. يقول ابن مسعود، عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، حديث عظيم والله يا أخوان، ثم ماذا حصل في تبوك، يقول قمت من جوف الليل وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فرأيت شعلة من نار في ناحية العسكر، يقول نايم في جوف الليل، يعني مثلا في وقتنا الحالي الساعة 2 الفجر، الساعة طبعا ينامون بعد العشاء الساعة 12، الحين الساعة 12 الكل قاعد، ولكن في جوف الليل وسط الليل، يقول وإلا بطرف العسكر في شعلة نار، الناس نايمين الآن، شنو هالشعلة هذه من النار؟ قال فاتبعتها أنظر إليها، رحت وراها أبي أشوف الشعلة هذه شنو فيها، أكيد في أمر حاصل. يقول فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وإذا عبد الله ذو البجادين المزني قد مات، ذو البجادين اللي ذكرناه قبل قليل رضي الله تعالى عنه، اللي هاجر وما عنده إلا خيشة قطعها بالنص، ذو البجادين مات وين؟ في تبوك رضي الله تعالى عنه. قال: وإذا هم قد حفروا له، من اللي قايم على دفنه؟ النبي عليه الصلاة والسلام. الله، تقدرون تقولون يا ليتني كنت مكان هذا الرجل ولا ما نقولها؟ اسمعوا إلى الحديث. يقول: هم قد حفروا له ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حفرته، وأبو بكر وعمر يدليانه إليه. شوف الأكبر، يعني من النبي مو خارج الحفرة، النبي داخل الحفرة يقول عطوني، يعني هذا إيش الفضل؟ قال: وهو يقول: أدني إلي أخاكما. كلمات والله ما أدري شنعلق عليها، يبينا فقط محاضرة على هذا الحديث فقط. النبي في الحفرة ويقول لأبي بكر وعمر: أدلي إلي أخاكما. هو النبي يحطه في القبر صلى الله عليه وسلم. قال: فدلياه إليه، فلما هيأه لشقه، الشق اللي في الأرض، خلاص هيأ النبي عليه الصلاة والسلام، قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أمسيت راضيا عنه فرضا. في أحد يتمنى مثل هذا؟ والله كلنا يتمنى. من اللي يقول؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم إني أمسيت راضيا عنه فارض عنه. ماذا يقول عبد الله بن عباس هذا الشاهد الآن؟ يقول: يا ليتني كنت صاحب الحفرة، يا ليتني كنت صاحب الحفرة. وهو يحدث بهذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أمسيت عنه راضيا فارض عنه. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. من الحوادث التي حصلت في تبوك، لأن النبي جلس ليالي كثيرة، وتعرفون هناك في تبوك وحوالي تبوك كانت بلاد للروم، ويسكنون الروم، وهرب الروم، وكان هناك بعض الأكل والطعام تركه الروم في ذلك المكان. فالصحابة جالسين الآن فيجدون من الأكل ما يجدون حتى يأكلوا. في مسند أحمد وغيره بسند الحسن عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني أكثر الروايات، أن هذه الحادثة كانت في تبوك، وبعض الروايات أنها في غزوة الطائف، ولكن الأقرب أنها في تبوك. أتي بجبنة، تعرفون الجبن، الجبن يصنع أيضا من اللبن والحليب، وفيه أنفحة من الحيوانات وقد تكون ميتة حتى تصنع الجبنة. قال: فجعل أصحابه يضربونها بالعصي، يعني الجبن جابوه الآن. فالصحابة يعني في بعض الشروحات ما يدرون كيف تؤكل هذه، هل هي تضرب بالعصي وتجعل مثل العجينة، أم تستخدم بها السكاكين؟ ما يعرفون، ولذلك النبي عليه الصلاة أمرهم بالسكين تقطيعها، فجعلوا يضربونها بالعصي. وجاء في رواية ضربوها بالعصي يقولون: نخشى أن تكون فيها ميتة، يعني يريدون أن يخرجوا اللحم، لحم الميتة من داخلها، ولكن غير صحيح هذا الفعل كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضعوا السكين، يعني تبون تستخدمونها استخدموا السكين فيها لتقطيعها، واذكروا اسم الله وكلوا. الأصل في الجبن أنه حلال وليس فيه ميتة، ولذلك جاء في الرواية الأخرى في مسند أحمد عن ابن عباس قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجبنة في غزاة، في رواية أخرى في تبوك، فجعل أصحابه يضربونها بالعصي، عندهم عصي يضربونها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين صنعت هذه؟ يعني الجبنة من الذي صنعها من اللبن وأنفحت الحيوانات؟ قالوا: بفارس، ونحن نرى أنه يجعل فيها ميتة، يعني نحن ضربناها بالعصي نريد أن نخرج الميتة منها مثلا. قال: فقال صلى الله عليه وسلم: اطعنوا فيها بالسكين واذكروا اسم الله وكلوا، يعني لا يؤثر الأصل في ذلك في الجبن أنه حلال، ليس فيه شيء من الحرام. ولذلك يقول السندي صاحب الحاشية قال: يدل على أنه لا عبرة بظن لا يستند إلى دليل. عندك دليل أن فيها ميتة، جزاك الله خير. أما تقول يمكن فيها ميتة، بعض الناس هكذا تشتري طعاما الأصل فيه الحل، يقولك يمكن فيه محرمات، يمكن فيه كذا وكذا، إذا كان هناك ظن لا يستند إلى دليل فلا عبرة له. كما قال، قال: وأنه لا يترك به ما هو الأصل في الأشياء من الطهارة والحل. الأصل الطهارة والحل، لا تذهب إلى النجاسة والحرمة إلا بدليل واضح. في رواية ابن عمر: فدعا صلى الله عليه وسلم بسكين فسمى وقطع. النبي عليه الصلاة والسلام بدأ يسمي ويقطع بالسكين الجبن ويوزع على الصحابة رضي الله تعالى عنه. مدة مكث النبي عليه الصلاة والسلام في تبوك جاء في سنن أبي داود. قال جابر رضي الله تعالى عنه: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة. إذا ذهبت إلى مكان وما تدري متى تعود فلك أن تقصر الصلاة إلى أن ترجع. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم 20 ليلة 20 يوما كان يقصر فيها الصلاة صلوات ربي وسلامه عليه. أقام النبي عليه الصلاة والسلام بتبوك شعبان وأياما من رمضان اللي هو في السنة 9 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبث سراياه من السرايا سرية خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة، وصالح أقواما على الجزية كما ورد معنا في المجلس السابق. ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قافلا إلى المدينة بالجيش العظيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا يوم تبوك فحمد الله وأثنى عليه، يعني في آخر يوم أو قبل الرجوع خطب النبي عليه الصلاة والسلام وحمد الله عز وجل وأثنى عليه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله أذن لكم بهذا المسير وقد أذن لكم بالرجوع. خروجنا إلى هذا المكان كنا نريد القتال ولكن هرب الروم، هذا كله بإذن من الله عز وجل، وجلسنا كل هذه الأيام ولكن الله عز وجل أذن لنا الآن بعد 20 يوم أو 20 ليلة بالرجوع إلى المدينة مرة أخرى. فاستعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم بهذا الجيش اللي قيل في إحدى الروايات قرابة 30,000 مقاتل. الآن بدأ الجيش بالرجوع إلى المدينة، المسافة أكثر من 750 كيلومتر من تبوك إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. في طريق العودة، وجاء هذا الحديث في مسند أحمد بسند صحيح وبعض الروايات خارج مسند أحمد، عن أبي الطفيل وهو عامر ابن واثلة الكناني الليثي رضي الله تعالى عنه قال: لما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أمر مناديا فنادى. النبي عليه الصلاة والسلام لما رجع وكان في الطريق أمر النبي عليه الصلاة والسلام منادي أن ينادي بجيش المسلمين. ماذا يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبلغ؟ إن رسول الله أخذ العقبة فلا يأخذها أحد. العقبة الجبل، والعقبة المقصودة في هذا الحديث يعني الثنية في الجبل، والثنية تكون ضيقة، ويصعب على الجيش كله 30,000 أن يأتي بهذه الثنية الطريق الضيق في الجبل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يأخذ الثنية وبقية الجيش يأخذون طريقا آخر أوسع منه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمنادي أن ينادي أن رسول الله أخذ العقبة فلا يأخذها أحد. في رواية في الدلائل، دلائل النبوة للبيهقي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شاء منكم أن يأخذ بطن الوادي فإنه أوسع لكم. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم العقبة، جيش قرابة 30,000، خذوا بطن الوادي. وهو أوسع لجميع الجيش. هذه العقبة والثنية في الجبل طريق ضيق، لا يمكن للجيش كله أن يأتي بهذا الطريق الضيق، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام سلك هذا المكان الضيق كما ذكر بعض الشراح لأمر معين سنذكره بعد قليل، وبقية الجيش في الطريق الواسع الذي هو بطن الوادي. تجد جبل وفيه ثنية طريق فيه، وبطن الوادي واسع، الجيش كله من بطن الوادي. قال: فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوده حذيفة ويسوق به عمار. يقوده حذيفة يعني من الأمام زمام الناقة، ويسوقه عمار يعني خلف الناقة، حتى نعرف الفرق بين يقوده ويسوقه. يقوده يعني من الأمام ماسك الزمام حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه، ومن خلف الناقة يسوق الناقة من الخلف عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه. في رواية: عمار آخذ بزمام الناقة وحذيفة يسوقها، العكس، ولكن الرواية الأولى هي الأولى. إذ أقبل رهط متلثمون على الرواحل، ليل وما حد يعرفهم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: خذوا بطن الوادي وأنا سآخذ العقبة الضيقة، والعقبة في الجبل، يعني قد يكون أي خلل من الجبل العقبة الطريق في الأعلى السقوط من 100 كيلومتر، من 100 متر مثلا، يعني هلاك. يعني لو أحد يجر الناقة قليلا ناحية طرف الجبل تسقط الناقة بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك حذيفة كان ماسك وعمار في خلف ناقة النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا تذهب يمينا ولا شمالا. يقول: فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوده حذيفة ويسوق به عمار، إذ أقبل رهط متلثمون على الرواحل. جمع رهط سيأتي عددهم قرابة 13 أو 14 أو 15 على رواحلهم، كل واحد على ناقته، ومتلثمون حتى لا يعرفوا، ليل بالليل الآن وماشي. قال: غشوا عمارا وهو يسوق برسول الله صلى الله عليه وسلم. عمار الآن يسوق بالنبي عليه الصلاة والسلام، على الرواية أنه هو اللي ماسك اللي هو زمام الناقة من الأمام، على الرواية الأخرى، فجاءوا الآن يخشون يزدحمون ناحية عمار رضي الله تعالى عنه. قال: وأقمل عمار يضرب وجوه الرواحل. الحين هو ما يستطيع، قرابة 13 ناقة يزاحمون ناقة النبي عليه الصلاة والسلام من الأمام، وحاولون ماذا؟ يدفعون الناقة ناحية طرف الجبل حتى يسقط النبي عليه الصلاة والسلام، وعمار الآن في الأمام لوحده. فبدأ عمار رضي الله تعالى عنه يضرب وجوه الرواحل حتى تبتعد عن النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي على هذه الناقة. في رواية البيهقي في الدلائل: وأبصر حذيفة غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حذيفة الآن في الخلف ورأى، ولا النبي غضبان، لأن هؤلاء أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهبوا إلى بطن الوادي، شو اللي جعلهم يأتون إلى الثنية؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع حذيفة رضي الله تعالى عنه ومعه محجن، محجن العصا معكوفة الرأس، هذا المحجن. قال: فرجع ومعه محجن فاستقبل وجوه رواحلهم. الآن حذيفة بالخلف بدأ يتقدم أيضا مع عمار، عمار قاعد يضرب ماسك الزمام ما يبي هده، وثلاثة عشر ناقة أو 14 ناقة أو 15 ناقة تزاحموا على ناقة النبي، يعني بالكاد لو قليل أو دقائق معدودة تسقط ناقة النبي عليه الصلاة والسلام من طرف الجبل، وعمار ماسك زمام الناقة ويضرب وجوه النوق 15 اللي فيها الرجال الملثمين. جاء حذيفة من الخلف ومعه المحجن، وبدأ أيضا يضرب وجوه النوق مع عمار رضي الله تعالى عنه. قال: فضربها ضربا بالمحجن وأبصر القوم وهم متلثمون، شافهم وهم متلثمين ليل وقرب منهم وشافهم متلثمين الآن، قال لا يشعر إنما ذلك فعل المسافر، فرعبهم الله عز وجل حين أبصروا حذيفة. في البداية كان فقط عمار ما يدرون أن حذيفة في الخلف، لا أتى وجاء مع عمار رضي الله تعالى عنه ويضربهم. يوم جاء حذيفة خافوا، رعبهم الله عز وجل ومعاه المحجن وبدأ يضربهم، سبحان الله دب الخوف في قلوب هؤلاء الذين على النوم. قال وظنوا أن مكرهم قد ظهر عليه فأسرعوا حتى خالطوا الناس، ظنوا كأنه عرفهم حذيفة رضي الله تعالى عنه. ماذا فعلوا الآن؟ رجعوا مرة أخرى ونزلوا على الوادي مع الناس، اختلطوا بالناس ولكن كانوا ملثمين لا أحد يعرفهم. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم شدة الضرب حذيفة رضي الله تعالى عنه للنوق بالمحجن وهربوا بعد ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم قد يعني كفى ضربا، خلاص ترى هربوا الآن، كفى يا حذيفة. حتى هبط رسول الله صلى الله عليه وسلم من الثنية، يعني تدخل الثنية في الجبل أعلى الجبل ثم تنزل بعد ذلك. لما هبط النبي صلى الله عليه وسلم وهم هربوا الآن مع الجيش، نزل النبي صلى الله عليه وسلم ورجع عمار فقال يا عمار هل عرفت القوم؟ عمار رضي الله تعالى عنه ذهب يبحث عن هؤلاء اللي اختلطوا بالناس، فرجع عمار مرة أخرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال له النبي عليه الصلاة والسلام هل عرفت القوم من هم الذين كانوا متلثمين؟ فقال قد عرفت عامة الرواحل والقوم متلثمون. الرواحل عرفتهم، شكل الناقة، ماذا على الناقة، ولكن الشخص الذي على الناقة كان متلثما لم أعرف، يقول للنبي عليه الصلاة والسلام عمار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تدري ما أرادوا؟ هذه المزاحمة، تدري لماذا جاءوا وزاحموني في الثنية؟ فقال عمار الله ورسوله أعلم، ما أنا عندي إحسان ظن، ما أدري ما اللي خلاهم يأتون إلى الثنية ولكن تزاحموا، أنا ضربت رؤوس النوق حتى يذهبوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرادوا أن ينفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم، أن ينفروا يعني يغدروا برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فيطرحوه، يعني يطرحوه من الناقة ويقتلوه من على الجبل وهم منافقون، فيموت النبي صلى الله عليه وسلم. فسأل عمار رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نشدتك بالله. ذهب عمار وسأل بعض الصحابة عن المجموعة الذين جاءوا من الثنية ودخلوا في الجيش، فبدأ عمار يسأل، قال نشدتك بالله كم تعلم كان أصحاب العقبة اللي رجعوا من العقبة ودخلوا في الجيش؟ كان رجل من الصحابة يرى هذا من بعيد، كم ناقة الذين رجعوا ودخلوا في الجيش؟ في رواية في صحيح مسلم كان بين رجل من أهل العقبة وبين حذيفة بعض ما يكون بين الناس، فقال أنشدك بالله كم كان أصحاب العقبة؟ فقال 14، يعني 14 ناقة جاءوا يزاحمون النبي صلى الله عليه وسلم. فقال إن كنت فيهم فقد كانوا 15، يعني أنا كنت فيهم ولكن هناك 3 برأهم النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكونوا يقصدوا الغدر ولكن البقية كانوا يقصدون، كانوا 15 ناقة. قال فعذر رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم 3 عذرهم النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا والله ما سمعنا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما علمنا ما أراد القوم. حنا شفنا مجموعة 12 ناقة ذهبوا ناحية الثنية، يقول حنا ما سمعنا المنادي، يقول اخذوا بطن الوادي، يقول ذهبنا 3 مع 12 ناقة، فلذلك عذرهم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمار أشهد أن 12 الباقين حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يعني ها هؤلاء كانوا يريدون قتل النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا من المنافقين. في رواية البيهقي في الدلائل قالوا يعني حذيفة وعمار: أفلا تأمر بهم يا رسول الله إذا جاءك الناس فنضرب أعناقهم؟ يعني لماذا يا رسول الله ما تأمرنا الآن أن نأخذ هؤلاء الاثني عشر فنضرب أعناقهم لأنهم أرادوا قتلك وإسقاطك من الجبل ومن على الناقة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكره أن يتحدث الناس ويقولوا إن محمدا قد وضع يده في أصحابه. وهذه النبي عليه الصلاة والسلام حصلت أكثر من مرة، خاصة في وقت الغزو الناس سيتكلمون أن محمد صلى الله عليه وسلم قتل أصحابه. قال: فسماهم لهما وقال: اكتماهم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام سمى هؤلاء المنافقين الذين هموا بقتل النبي صلى الله عليه وسلم والغدر بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن قال: اكتما الأسماء ولا تبوح بأسماء هؤلاء الاثني عشر. قول الله عز وجل في سورة التوبة: قيل هؤلاء الاثني عشر هم المقصودون بقول الله عز وجل وهموا بما لم ينالوا. في قول الله عز وجل: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. هموا بقتل النبي ولكن لم يستطيعوا على هذا الأمر. يقول مقاتل ابن سليمان صاحب التفسير: ثم قال الله عز وجل وهموا بما لم ينالوا من قتل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المنافقين أصحاب العقبة، سموا المنافقين أصحاب العقبة ليلة هموا بقتل النبي صلى الله عليه وسلم بالعقبة بغزوة تبوك. أكمل النبي صلى الله عليه وسلم طريقه ناحية المدينة، وكان هناك من الصحابة من يأخذ الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه الوصايا، ولعلنا نختم بها حتى لا نطيل عليكم، وصية النبي صلى الله عليه وسلم المعروفة التي يحفظها الأكثر، كانت لمعاذ رضي الله تعالى عنه في طريق تبوك، في طريق العودة، في مسند أحمد وغيره عن معاذ بن جبل قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، في الطريق من غزوة تبوك إلى المدينة، قال: فلما رأيته خليا لوحده، النبي عليه الصلاة والسلام ما هو مشغول مع أحد. هذا أيضا فقه التحدث، فقه السؤال، بعض الناس يرى أحدا مشغولا يروح يسأله، في قاعدة: المشغول لا يشغل، قد يجيبك أصلا وباله غير موجود. قال: فرأيته خليا، قال: فقلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة. شوف ماذا يريد، يقول رأيت خليا ما عنده أحد، ما حد قاعد يتكلم معاه، ذهبت إليه وقلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة. في رواية قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، فقلت يا نبي الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. هذا الذي نريده دائما، كلنا نريد أمر يقربنا من الجنة، يدخلنا الجنة ويباعدنا من النار. قال: بخل، لقد سألت عن عظيم وهو يسير على من يسره الله عليه، تقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتلقى الله لا تشرك به شيئا، أولا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه. الكل يعرفه، هذا كان في طريق العودة. قال: أما رأس الأمر فالإسلام، فمن أسلم سلم. قال: وأما عموده، عمود الأمر، الصلاة، الصلاة أمرها خطير. قال: فالصلاة. قال: وأما ذروة سنامه، ذروة سنام الإسلام، قال: فالجهاد في سبيل الله، فيه عزة المسلمين. قال: أولا أدلك على أبواب الخير، هناك الخير له أبواب. قال: الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة، وقيام العبد، في رواية صلاة العبد، في جوف الليل يكفر الخطايا أو تكفر الخطايا. وتلا هذه الآية: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. تلا النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية على معاذ، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: أولا أدلك على أملك ذلك لك كله، في رواية: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ فقلت: بلى يا نبي الله. ملاك هذا الأمر كله، ماذا أفعل؟ أمر يعينني على هذا الأمر كله. ترى بعض الأمور واحد يكون فالت اللسان، هذا أصلا أمر يدعوه حتى بالتفريط في كثير من العبادات، ولكن في أمر إذا ملكته يعينك على جميع هذه الأمور. قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال: فأقبل نفر، ولا في ناس الآن في طريق العودة جمع أقبلوا. قال: فخشيت أن يشغلوا عني رسول الله صلى الله عليه وسلم، خفت أنهم مو أقبلوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام ويضيع الموضوع أو ينسى الموضوع. قال: فقلت: يا رسول الله، قولك أولا أدلك على أملك ذلك لك كله. فقال: فأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى لسانه. يا معاذ، ها شفت الأمر كله هذا؟ شوف اللسان، هذا ضيع كثير من الناس. في ناس ترى من أهل الصف الأول ويصومون نوافل وكذا، شيء عجيب، بس هاللسان هذا، والله يا أخوان بعضهم يعني يحدثني أحد الأخوة مؤذن يقول يعني في مسجد من المساجد بعض كبار السن يعني من أهل الصف الأول لا ويجون قبل الأذان، ولما أصبحت مؤذنا عليهم سبحان الله يعني أنا كنت قريب منهم أسمعهم وإلا يغتابوني بالكلام، هم من أهل وكانوا صايمين يعني يصومون الاثنين والخميس، فلان هذا يصير مؤذن علينا؟ شوف، تخيل يا أخوان، شوف اللسان، هذا اللسان مشكلة، سواء كنت مستقيما عاميا كذا. أنا أذكر أحدهم في يوم عرفة بإحرامه وأحدهم يلقي كلمة يتكلم مع بجانبه يختاب الذي يتكلم، يقول: شوف هذا طريقته ما هي، أنت إيش عليك فيه؟ بدأ يتكلم على هذا يعني أوقات فاضلة وكذا وأهل استقامة قد يكونون، كلام ما له داعي، هاللسان هذا ضيع كثيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ بلسانه، أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى لسانه، فأخذ بلسانه فقال: كف عليك هذا، تستطيع؟ كف عليك هذا اللسان. قال: قلت: يا رسول الله، وإنا لنؤاخذ أو مؤاخذون بما نتكلم به، كلام عادي يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم أو على وجوههم يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم؟ شوفوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أمر اللسان أمر عظيم جداً، يحتاج أصلا فقط اللسان محاضرات طويلة. لعلنا نقف عند هذا الحد، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بذلك، وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.